اوكي ارجو ان نقضي لحظات في الصلاه. نشكرك يا رب لانك تعطينا الفرصه ان نتعلم، ونشكرك لمن سبقونا ووضعوا حياتهم لكما يصلوا الى الحق ثم ينقلوا لنا هذا الحق. فساعدنا ان نتحلى بالجديه ونحن امام حياتهم التي دفعت ثمن في سبيل الوصول الى الحق، وساعدنا ان لا نتراخى او نستهتر. اسالك في اسم المسيح ان تساعدنا اننا ان ندرك اننا في مساله مصيريه بالنسبه لحياتنا، وانه ان طال الزمان وطالت السنين وطالت الايام، فسياتي يوم سنقف فيه حقيقه امام انفسنا عاريه تماما امامك. وحتى ان استهتر كل من حولنا، وحتى ان عاشوا ايام ورديه جميله واعطونا الانطباع ان هذه هي الحياه، ساعدنا نحن ان ندرك الحقيقه ولا نضيع حياتنا. اعطينا ان نشدد حقوينا الان وان نجلس امامك في اسم المسيح. بارك عقولنا، مشاعرنا، اتجاهاتنا، اعطينا قدره على التركيز والفهم. امين. نبدأ في المقدمة، وتحت عنوان، وأنا قلت أننا نضع أساسيات هامة لكيما عندما ندخل في الجد والصعب نستطيع أن نفهم ما يحدث مع الإنسان. نحتاج هذه الأساسيات، نرسي بعض القواعد حتى عندما نبدأ نتحدث عن نفسية الإنسان وما يحدث فيها نكون أرسينا بعض القواعد توسع من أذهاننا، فيكون الفهم بنوع من في استيعاب، في اتساع للفكر حدث، فالاستيعاب يبقى أسهل، لأنه دراسة نفس الإنسان تطرح أسئلة كثيرة، الكثير منها بلا إجابات في حقيقة الأمر، عن لماذا يفعل الإنسان ما يفعل، ولماذا يحدث ما هو ما يحدث. تحت عنوان صغير اسمه أهمية الفرد، وإن كنا نريد أن ندرس المشورة المسيحية فلابد أن نتحدث عن الفرد وأهميته. إن المشورة المسيحية لعبت دورا كبيرا جدا في الخمسين عام الماضي، الخمسين سنة الماضية لعبت دورا كبيرا في لفت انتباه الكنيسة إلى الفرد، محاولة تسليك الفرد من الجماعة، إن أفنط الجماعة وأشوفهم فرادة فرادة، أفرادا أفرادا، لا أشوفهم اثنين اثنين لكن أشوفهم فردا فردا. هذا أحد أهم الخدمات التي قامت بها المشورة المسيحية للكنيسة في الخمسين، أو من أول بول تورنيه في حقيقة الأمر في الثلاثينات عندما بدأ يكتب، وهو أول من بدأ يكتب كمشوري مسيحي من أوائل الثلاثينات. نجح تورنيه في لفت انتباه الكنيسة، وتتلمذ على تورنيه بعض الأشخاص من أهمهم جاري كولينز اللي كتب كتابه The Christian Counseling، وهو أحد الكتب اللي في البيبليوغرافي عند معنا. فضل هؤلاء الأشخاص أنهم لفتوا انتباه الكنيسة أن الإنسان يحتاج لطريقة مختلفة لكيما يتغير، الطريقة المختلفة لابد أن يعامل فيها ويقترب منه كفرد. أهمية الفرد، وفي البداية نقتبس اقتباس من ويليام جيمس، ويليام جيمس هو فيلسوف أمريكي، وهو يعتبر أفضل ما أنجبته الأرض الأمريكية من منذ نشأتها في علم الفلسفة وعالم الفكر. يعتبروه هم الأمريكان ويليام جيمس أفضل ما أنجبته أرضهم. ويليام جيمس فيلسوف وليس مشهور، لكنه كتب أيضا في فهم الإنسان. لا نستطيع أن نسميه سايكولوجيست أو مشير أو عالم نفس، لكنه كان له الدراية الكثيرة في هذا المجال وكتب بعض الأشياء في هذا المجال، ولهذا أيضا يقتبسه المشهورين، لكنه ليس مشهور. والاقتباس الذي يقدمه لنا اقتباس فكري. يقول ويليام جيمس، اقتباس صعب: لقد انتهيت من الأمور العظيمة والأمور الكبيرة، انتهيت من المؤسسات العظيمة والنجاح الباهر الكبير، أنا الآن مع القوى الجزيئية الدقيقة جدا والغير مرئية والتي تعمل من فرد إلى فرد. أنا الآن مع القوى الجزيئية الدقيقة جدا والغير مرئية والتي تعمل من فرد إلى فرد، تزحف خلال شقوق العالم مثل جذيرات كثيرة ناعمة، أو مثل نز الماء الشعري، والتي وإن أعطيت الوقت، بمعنى إذا أتيح لها الوقت، فسوف تحطم أعظم صرح لكبرياء الإنسان. عايزين كتاب عشان يشرح لنا اقتباس ويليام جيمس، لكنه مش صعب بهذه الدرجة إذا فهمنا الباطن الكلام. هو عايز يقول إيه؟ عايز يتكلم في أهمية الفرد. ده أول بغششكم، أول سر إنه بيتكلم في أهمية الفرد. ومنشوف ويليام جيمس الفيلسوف الكبير الذي صال وجال في الحياة وصال وجال في كل المجالات العظيمة الكبيرة في بلاده، شخصية مرموقة، أشهر من نار على العالم، شخص حصل على كل شيء ما يريد الإنسان في الحياة، ينتهي في حياته ويقول لنا هذا الاقتباس. إذن من الجيد أن ننصت. يقول: لقد انتهيت من الأمور العظيمة والأمور الكبيرة، الأمور الخلابة، أنا هشرح دلوقتي، الأمور التي تخلب نظر الإنسان، التي يجري وراءها الإنسان. الإنسان يحب أن يجري وراء الأمور العظيمة وراء الأمور الكبيرة، يحب الشهرة ويحب المال ويحب الأغنياء ويحب المشاهير ويحب الزحمة ويحب الهيصة ويحب البريق. هذا هو الإنسان. ويقول ويليام جيمس: أنا رأيت كل هذا ولكن انتهيت من كل هذا، وانتهيت أيضا من المؤسسات العظيمة والنجاح الباهر. المؤسسات التي هي حجما بها الكثير من الناس، وانتهيت أيضا من بريق النجاح الباهر الكبير الذي يسرق عين الإنسان، ويجعله ينسى أشياء أخرى عندما يبحث عن هذا النجاح الباهر الكبير، ويبحث في المؤسسات العظيمة الكبيرة، التجمعات الكبيرة من البشر. ويليام جيمس انتهى من هذا. إذن أين هو الآن؟ يقول: أنا الآن مع القوى الجزيئية الدقيقة جدا والغير مرئية. وكأنه في الحياة قوى أخرى غير القوى العظيمة والكبيرة والبراقة والمؤسسات، هناك قوى أخرى تعمل في صمت وتعمل في خفاء وتعمل بهدوء غير مرئية، وسماها قوى جزيئية molecular، نبع من الموليكيول أو الخلية، جزء من الخلية. الخلية حاجة صغيرة جدا في الإنسان، عشان كده سماها قوى جزيئية. الموليكيول أو ال معرفش بالعربي اسمه الجزيء، لا يرى، لا يرى، لكنها قوة. عندما نضع هذه المولكيولز أو الجزيئات معا نحصل على قوة، نحصل على عضو، نحصل على شيء، لكنها في النهاية هي قوة جزيئية دقيقة، دقيقة جدا وغير مرئية. وبدأ يحدد هذه القوى الجزيئية ويليام جيمس عندما بدأ يغششنا أو يعلن لنا السر، عندما قال: والتي تعمل من فرد إلى فرد. أعلن لنا ماذا يريد أن يقول، أن هذه القوى الجزيئية التي تغير الإنسان، عندما يتغير الإنسان يتغير العالم. هذه القوى الجزيئية لا تأتي من المؤسسات الكبيرة، ولا تأتي من النجاح الباهر، ولا تأتي من الأمور العظيمة والكبيرة، إنها تأتي من فرد إلى فرد. ولذلك نحن في المشورة المسيحية ندعوك أيها الإنسان أن تقضي وقتا مع الفرد. وقبل أن تقضي وقت مع الفرد أيها الإنسان، اقضي وقت مع الفرد الذي هو أنت، ثم تحتاج أن تقضي وقتا مع الفرد الآخر. عندما تنجح في أن تقضي وقت مع الفرد الذي هو أنت، عندئذ تستطيع أن تقضي وقت مع الفرد الآخر. ليس وقت تسلية أو اجتماعيا أو تقضية وقت، لكنه وقت هادف، لأنه لا يوجد وقت في الحياة لنضيعها. الساعات قليلة والأيام قليلة نعيشها، وستأتي النهاية. لا يوجد وقت، فلذلك لا أريد أن أقضي وقتي في تسليات ومشتتات وملهيات واجتماعيات لا تؤتي بشيء. أريد أن أقضي وقتي مع فرد. لقد اكتشف جيمس وسجل لنا هذا السر والقوة، القوة العظيمة التي تخرج من فرد إلى فرد. تزحف خلال شقوق العالم غير مرئية، لكنها تتسرب. ويشبه الحياة بأنها أرض، ونتخيل أرض زراعية فيها شقوق وفيها مجاري تحت التربة. عندما يأتي الزارع ليزرع، الماء تتسرب خلال التربة وتجري وتسير في كل جزيئات التربة، وفجأة نجد كل الأرض مروعة. هذا ما يقول جيمس، وهذا ما يقول المسيح قبل جيمس. لقد تبع المسيح هذا المبدأ 100% لكل شخص يحب التجمعات. أين ومع من قضى المسيح معظم الوقت؟ أسألك أيها الإنسان، لقد قضى مع 12 شخصا، وكان الرب يسوع يقتنع اقتناعا كاملا بالقوى الجزيئية الدقيقة جدا والغير مرئية، والتي سوف تخرج منه إلى 12. ومن 12 تزحف خلال شقوق العالم مثل جذيرات كثيرة ناعمة، أو مثل نز الماء الشعري وخاصية الأنابيب الشعرية، إنه لما بنحط أنابيب شعرية جنب بعض المية بتتحرك من واحدة إلى الثانية، خاصية فيزيائية. وأن تأثير الإنسان في الإنسان الآخر هو هكذا، مثل نز الماء الشعري، يأتي بهدوء بدون إعلانات كبيرة وبتدرج، لكنه مؤثر وفعال جدا ويغير. ماذا يحدث إذا أعطي الوقت لهذه المياه أن تتخلل خلال شقوق العالم؟ إن أعطيت الوقت فسوف تحطم أعظم صرح لكبرياء الإنسان. والمسيحية اقتحمت العالم من شخص الرب يسوع، ثم من 12 شخص في بساطة شديدة جدا وضعف شديد جدا، البعض منهم صيادين. المسيحية اجتاحت العالم. ويليام جيمس بيؤكد حقيقة حياتية أكدها الرب يسوع عن المسيحية وعن الحياة كلها. المبدأ ده ليس فقط مبدأ روحي، لكنه مبدأ يحكم كل الحياة. ولذلك فإننا كما أن الصحة تنتشر من شخص إلى شخص كقوة جزيئية، فإن المرض أيضا ينتشر من شخص إلى شخص كقوة جزيئية غير مرئية. وبهذا نرى إما مجتمع في النهاية صحي أم مجتمع مريض. يا جماعة، لا نستهين بهذا. لا نستهين أننا نحتاج 50 سنة فقط لنسبب 80 مليون بني آدم المرض. 50 سنة فقط. أعطوني 50 سنة وأنا أحول 100 مليون شخص إلى مرضى. لا أحتاج أكثر من 50 سنة. بهذا المنطق الإلهي، لأنه خميرة صغيرة تخمر العجين كله. أحتاج كم سنة؟ 50 ده كتير قوي. ده أنا أقدر أعملها في 30 سنة و20، أغير جيل كله. في 40 سنة أغير جيل كله، إما أن أخرجهم أصحاء أو أخرجهم مرضى. هذا هو قانون إلهي، قانون حياتي، ويسجله لنا ويليام جيمس. إذا نقول هذا في المشورة المسيحية، أن كنت أنت شخصا صحيحا وصحيا تستطيع أن تؤثر في الشخص الآخر. إذا كنت تملك القوة، وأنا أقصد هنا قوة الروح وقوة الفكر، إذا كنت تملك هذه القوة، ولا أقصدها بأي نوع من التكبر، لكنها قوة في الله وقوة في الفكر، إذا كنت تملكها فسوف تكون مؤثرا وسوف تؤثر إيجابيا في الشخص الآخر. والعكس صحيح، إذا كنت أنت مريضا ويأتي إليك شخص آخر فسوف تؤذيه بمرضك وسوف تنقل له مرضك. ماذا يقصد جيمس بالكلمة الأخيرة فسوف تحطم؟ أعظم صرح لكبرياء الإنسان. ما يقصده هنا إنه حتى إذا تكبر الإنسان وانغلق على نفسه، حتى إن عاند، حتى إن رفض، حتى إن وقف في طريق هذا النز الشعري وهذه المياه التي تسحب خلال شقوق العالم، حتى إذا عارض الإنسان إلى أن هذه المياه سوف تحطم هذه المقاومة، وإذا تأملنا، وأرجو أن تعذروني أن أعود دائما للمسيحية، إذا تأملنا في كيف انتشرت المسيحية ضد كل المقاومات، ضد كل المحاربات، بنفس هذا المبدأ. نستكمل اليوم مع اقتباس آخر، وهو اقتباس ريتشارد باكستر 1615-1691. باكستر كان راعي إنجليزي وكان يتبع الفئة المعروفة في تاريخ الكنيسة وهم فئة البيوريتنز، وهذه الفئة استمرت تقريبا 100 عام في المملكة المتحدة أو إنجلترا في هذا الوقت، وكان لها تأثير عظيم جدا بعد الإصلاح في الحركة الكنسية في العالم. واليوم هناك صحوة لاكتشاف كتابات البيوريتنز في العالم المسيحي. ريتشارد باكستر من أهم القادة في حركة البيوريتنز، وفي كتابه بعنوان الراعي المصلح أو The Reformed Pastor، في مقدمة هذا الكتاب الذي يعيد طبعه كتب المقدمة جي آي باكر اللاهوتي الإنجليزي المعروف جدا عالميا الآن، وهو كاتب كتاب معرفة الله أو Knowing God، جي آي باكر وهو معاصر. جي آي باكر في تقديمه لكتاب باكستر قال هذه العبارة، كان يؤمن، أي أن باكستر كان يؤمن بأن الراعي لا ينبغي أن يكتفي بالوعظ والتعليم، لكن الراعي الحقيقي لابد أن يسعى لأن يهتم بالفرد ويتعامل مع الأعضاء فردا فردا، لأن الوعظ وحده أحيانا كثيرة ما يفشل ليعطي فهما للشخص العادي. هذه كلمة باكر عندما قال الوعظ وحده أحيانا كثيرة ما يفشل، مش لا ينجح، لا، يفشل ليعطي فهما للشخص العادي. هذه مقدمة باكر، ونعود لاقتباس باكستر نفسه الذي قال، وهذا الكلام قاله حوالي في 1650، نتحدث عن أكثر من 350 عاما، ونستعجب من هذه الكلمات التي جاءت 350 سنة. أريد من الرعاة الذين يركزون كل مجهودهم في الخدمة العامة، الخدمة الجمهورية، هذا قصده الخدمة العامة، أن يفحصوا شعبهم، لأنهم سوف يجدوا الكثيرين منهم في جهالة وعدم اهتمام، وكأنهم لم يسمعوا الإنجيل على الإطلاق. بالنسبة لي أنا أدرس لأعلم بكل وضوح على قدر ما أوتيت من قوة، ولكن بالرغم من هذا فإنني أتقابل مع أشخاص، ورغم وجودهم في الكنيسة واستماعهم لي لثمانية أو عشرة سنين، لا يعرفون إن كان المسيح هو إله أم إنسان. وهناك حقائق أقولها لهم وكأنهم لم يسمعوها من قبل. معظمهم عندهم إيمان بالمسيح، ولكنه إيمان غير مؤسس على المعرفة، ويأمل أن المسيح سوف يغفر لهم ويخلصهم. لكن العالم قد اقتنس قلوبهم ويعيش في الجسد. إيمانهم هذا يعتقد أنه يقودهم للتبرير والخلاص. لقد وجدت من التجربة أن بعضا من هؤلاء الجهلة حصلوا على المعرفة واستعدوا للتوبة نتيجة لجلسة فردية في حوار شخصي لمدة نصف ساعة، أكثر جدا من 10 سنوات، أكثر جدا من 10 سنوات من الوعظ والتعليم العام. أنا أعلم أن الوعظ هو من أهم الوسائل لنشر الإنجيل، لأننا نتكلم لأناس كثيرين في آن واحد، لكن نشر الإنجيل يكون أكثر تأثيرا وفعالية عندما نتحدث فرديا وبطريقة شخصية مع شخص واحد. هنا انتهى الاقتباس. ريتشارد باكستر وصل إلى حقيقة هامة جدا، وجدها من التجربة، ووجدها من دراسة الكتاب المقدس. وجي آي باكر اليوم 350 سنة بعد باكستر يؤكد على نفس الحقيقة، لأنها حقيقة أزلية أبدية، وهي أهمية الفرد وأهمية العلاقة الفردية. باكستر يقول ويدعو جميع المرشدين والرعاة الذين يركزوا مجهودهم في الخدمة العامة أن يفحصوا شعبهم إن لم يكن فحصوهم، لأن الحقيقة تقول كما كانت في أيام باكستر وأيام باكر وأيامنا أننا سنكتشف مصائب في الشعب. هذا ما يريد أن يقوله، واستعمل كلمة جهالة ليصف حالة الشعب الذي كان هو رعيه. خلي بالكم أنه لا يتحدث عن كنيسة أخرى أو راع آخر، هو يتحدث عن كنيسته هو، أنه اكتشف أن بعد سنين طويلة من خدمته هو، ليس خدمة إنسان آخر. من السهل أن أنتقد إنسان آخر، لكنه وجد من خدمته هو أن الشعب في جهالة، ويقول أنه بالنسبة لي الوعظ والتعليم هام جدا، وسوف أفعل كل ما في يدي، كل ما أتيت من قوة وقدرة، ولكني لن أتوقف هنا، لأن الحقيقة التي اكتشفها أنه بعد السنين هذا عددها من الخدمة داخل الكنيسة، إلى أنه يقابل أشخاص لا يعرفون الحقائق الكتابية، الأوليات والأساسيات، ويقول لهم حقائق وكأنهم لم يسمعوها من قبل، ويقول أن معظمهم عندهم إيمان، هم يعتقدوا أن إيمان مؤسس على المسيح، ولكن في رأي باكستر أنه إيمان ليس مؤسس على المسيح ولا على المعرفة، ويأمل وكأنه يقول ويأمل بطريقة معجزية أن المسيح يأتي إليهم ويغفر لهم ويخلصهم، لكن في رأي باكستر أن العالم قد اقتنس قلوبهم ويعيش للجسد. ويخلص إلى الحقيقة التي تهمنا اليوم في حوارنا، أنه يقول من التجربة أنه عندما قضى بعض الوقت في حوار فردي وشخصي مع هؤلاء الأشخاص ولمدة حتى نصف ساعة، أنهم استفادوا وكانت هناك نتيجة ملموسة أكثر من كل الوعظ والتعليم العام الذي قام هو نفسه باكستر به. ويخلص ويقول أنا أؤمن بالتعليم بكل نفسي، لأننا فيه نتكلم لأناس كثيرين في آن واحد، لا يختلف أي قائد أو مرشد أو أي كنسي عن أهمية التعليم الجمهوري، لا يختلف. لكن نلاحظ الجملة الأخيرة الثورية المقلقة جدا لنا نحن الكنسيين في الاتجاهات الجديدة التي بدأنا نأخذها، الجملة المقلقة جدا والتي قال فيها لكن نشر الإنجيل يكون أكثر تأثيرا وفعالية عندما نتحدث فرديا وبطريقة شخصية مع شخص واحد. ويقول باكر في تعليقي على هذا الاقتباس، أو يصل إلى خلاصة ويقول إذن التلمذة الشخصية الفردية، هذه كلمات باكر، إذن التلمذة الشخصية الفردية والمشورة بالتعاون مع الوعظ هم واجب كل راعي. هذا كان صائبا في أيام باكستر، وهو أيضا صائبا في يومنا هذا. أرجو أن نلاحظ الكلمات الثلاثة التي استعملها باكر، لأنها الكلمات الثلاثة التي تعبر عن دور الكنيسة في حياة الفرد. التلمذة الشخصية الفردية، واستعمل كلمة personal catechizing. الكلمة الأخرى هي المشورة أو الضلع الآخر، هو استعمل كلمة المشورة واستعملها counseling. والضلع الثالث هو الوعظ، استعمل كلمة preaching. إذن باكر يتحدث لاهوتيا هنا ويقول لنا لاهوتيا عن ثلاثة أضلاع الهامة في حياة الفرد داخل المجتمع الكنسي، والدور الذي لابد أن تقوم به الكنيسة في حياة هذا الفرد. ونجد أن في ضلعين هناك ضلعين في كلمات باكر. هناك العنصر الفردي، فرد مع الفرد، التلمذة الشخصية الفردية والمشورة. وبالطبع نحن نعرف جيدا الآن أن المشورة من الصعب جدا أن تحدث إلا من فرد إلى فرد. إذن قلب الرسالة التي يؤكد عليها هذان الكاتبان ويليام جيمس وريتشارد باكستر مع اختلاف خلفياتهما، لأن جيمس علماني، قلب الرسالة هو أهمية الفرد ومركزيته. الأول جيمس يتكلم عنها من وجهة نظر إنسانية، والثاني باكستر يتكلم عنها من وجهة نظر روحية، لكنني أعتقد أن كليهما يتكلم عنها من وجهة نظر إلهية. إننا في هذا التعليم ندعو الإنسان المسيحي أن يكون فردا ويرى أهمية الفرد. هناك صعوبة في هذا الأمر بالنسبة للإنسان عامة والإنسان المسيحي خاصة. الإنسان ينبغي أن يكون فردا واحدا. لقد خلق الله الإنسان ليقف أمامه، أي أمام الله، كفرد واحد، وحدة واحدة لا تتجزأ لا تنقص ولا يضاف عليها شيء من إنسان آخر. لا يمكن أن يضاف على هذا الإنسان داخليا من إنسان آخر، ونتعجب من هذه العبارة، كيف لا يمكن أن يضاف علي من إنسان آخر؟ هذا ينقض ما قلته. نقول أن مساهمات الآخرين في حياة الإنسان الفرد تأتي إليه من الخارج، لابد أن يتبعها عمل في الداخل، داخل الإنسان الفرد. إذا جاءت مساهمات الآخر ولم يصاحبها عمل داخلي محدد، فسوف تضيع كل هذه المساهمات. إذن نقول أن العمل الداخلي داخل الإنسان الفرد يعبر عن الحياة، أي أنه يحيا، يعبر عن تحمل مسؤولية الحياة. نمرة ثلاثة، يعبر عن اقتناعي الحازم وقراري الحاسم بأن أكون فردا واحدا، أقف وحدي بمفردي أمام الله وأمام الحياة بالتبعية. إذن مساهمة الآخر في حياتي لا تكفي وليس لها أي فعالية، قاصرة جدا إن لم يتبعها عمل داخلي. ولهذا نقول يمكن لأي إنسان أن يضيف شيء على إنسان آخر. الحياة تثبت أن المساهمات تأتي من الآخر بالطبع، وتثبت الحياة لنا أن الإنسان لا يريد أن يقوم بعمله الداخلي، إما أنه لا يفهم، لأنه لا يفهم، أو لأنه كسول، أو لأنه أناني. هذه هي الثلاثة أسباب التي من أجلها لا يأتي العمل الداخلي، فنجده يتوقع من الآخر أن يقوم بعمل الواجب له
وأن يقوم بعمل العمل الداخلي الذي هو عمله هو عمله الشخصي، ولا يمكن لأي إنسان آخر أن يعمله له أو يقوم به له. أو إن كان مسيحيا فنجده لا يتوقع هذا فقط من الآخر، لكنه يتوقع ويطالب الله أن يعمل هذا العمل الداخلي له، ثم يقف هو متفرجا على الجميع. الآخر يساهم، الله يعمل، وهو يصفق لهما ويفرح بأنه في زمن المعجزات وفي زمن تعامل الله بقوة مع الإنسان. وإن لم يعمل الله عمله له فإنه يحزن ويتألم ويعتقد أن الله تركه وتخلى عنه. إذن نقول العبارة التالية: الله يطالب الإنسان أن يكون فردا واحدا، فردا واحدا، وهذا يعني أنه يطالبه أن يقف وحده في هذه الحياة ويقف أمام الله. من لا يقف وحده في هذه الحياة فلن يستطيع أن يقف وحده أمام الله، وبالتالي فلن يعرف الله ولن يكون له نصيب في الملكوت. وأقول أن هذا مبدأ إلهي لاهوتي كامل وواضح. الله يطالب الإنسان أن يقف وحده فردا واحدا، ومن لا يقف وحده في هذه الحياة فلن يستطيع أن يقف أمام الله، ومن لا يستطيع أن يقف أمام الله فلن يكون له نصيب مع الله. سيقول لي قائل: الكتاب المقدس يقول اثنان خير من واحد. أقول له: نعم، لا يوجد تعارض على الإطلاق بين أن يقف الإنسان وحده كفرد وبين أن يساهم شخص آخر في حياته، لا يوجد تعارض على الإطلاق. الله نفسه يريد أن الإنسان يكون في هذه العلاقة مع الآخر، هذا قصد الله وهذه إرادة الله. الله نفسه يريد أن يقف الإنسان كفرد مستقل، الله يريد هذا للإنسان. ووجود علاقة مع الآخر أيضا، والتي فيها يساهم الآخر في حياته. نقول أن مساهمة الآخر في حياة الفرد لا تلغي وجوده أو وقوفه وحده كفرد، ولا يلغي مسؤولياته الحتمية والمطلقة عن نفسه. إذن نخلص ونقول العبارة التالية: إذن الإنسان يتواجد مع آخر، نعم، لكنه يقف وحده مع الآخر. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى لنتأمل فيها ونعيها. نعم، الإنسان يتواجد مع آخر، هذا قصد الله، لكنه مع هذا الآخر يقف وحده. هناك تفاعلين للإنسان عند هذه النقطة، عند هذه العبارة. عندما وجد الإنسان نفسه في علاقة مع آخر واقتنع تماما أن اثنان خير من واحد، الاتجاه الأول أو الطريق الأول الذي اتخذه الإنسان أنه بدأ يخرب قصد الله. كيف؟ عن طريق أن يعيش علاقة اعتمادية على الآخر، وبالتالي يتنصل من مسؤوليته عن نفسه أمام الله. الله وضع الآخر ليكون مساهما، الإنسان خرب هذا القصد الإلهي وقال لنفسه أعتمد على الآخر، والفرق كبير جدا بين مساهمة واعتمادية. الكتاب المقدس يقول أن الله يريد تكوين عائلة، هذه حقيقة كتابية واضحة منذ بدء الخليقة، الله يريد تكوين عائلة، هذا حق كتابي، وفي سبيل تحقيق هذا القصد لله هو يريد، أي أن الله يريد للإنسان أن يكون في شركة مع الآخر. نعم، وأراد أيضا الله للآخر أن يلعب دورا ويساهم في حياة الإنسان الفرد. نعم، لكن الإنسان قام بتحريف قصد الله ومقاصده، واستعمل الكتاب المقدس في إثبات تحريفه ولتعضيد تحريفه ليتنصل من عمله الداخلي ومن مسؤولية وقوفه كفرد أمام الله. هذا هو الاتجاه الأول الذي اتخذه الإنسان، لكن هناك احتمال آخر أيضا ونجده واقعي ويحدث في الحياة. بعد السقوط ونتيجة للسقوط، فإن من المحتمل أن نجد أن الآخر لا يلعب دوره ولن يساهم في حياة الإنسان الفرد، الإنسان الذي هو في دائرة حياته، كل مجموعة من البشر يعيش في دائرة واحدة، هذه حقيقة واقعية حياتية، أن الآخر الذي لابد أن يساهم في حياتي لا يساهم، لا يلعب دوري. ماذا إذن يفعل الإنسان الفرد؟ هل ينهار؟ هل يمتلئ مرارة؟ هل يلوم الله ويلوم الآخر؟ ماذا يفعل؟ وما هي الاختيارات أمامه؟ نجد أن الكثيرين من البشر يصمموا وبعناد غريب وإلحاح غريب ورعونة شديدة أنه إن لم يساهم الآخر في حياتهم ويقوم بدوره فأنهم من حقهم هم أيضا أن لا يقوموا بدورهم نحو أنفسهم أو نحو إنسان آخر، يقرروا أن لا يعملوا عملهم الداخلي ويقرروا أن ينهاروا، وكأنهم بهذا ينتقموا أولا من الله، ينتقموا من الآخر وينتقموا من أنفسهم. في هذا التنصل والتخلي عن مسؤولية عمل الداخلي أنا أكون متمردا ومنتقما أساسا من الله، لأن الله هو الذي سمح أن الآخر لا يساهم في حياتي، الله سمح بهذا حتى إن كان الآخر مخطئ، لا أستطيع أن أتنصل من عمل الداخلي نحو نفسي. وأن أقف كفرد واحد أمام نفسي وأمام الله. مهما فعل الآخر فيا، ومهما تخلى عن دوره، ومهما تنصل عن مسؤولياته، في النهاية عندي مسؤولية أساسية، وهي لابد أن أقف كفرد. لن أستطيع أن أنهار في الانهيار أنا لا أقف كفرد. الآخر تخلى عن مسؤوليتي تجاهي، وأنا تخليت عن مسؤوليتي تجاه نفسي، وعندما أتخلى عن مسؤوليتي تجاه نفسي فسوف أتخلى عن مسؤوليتي تجاه الآخر بالتبعية.
إذن يقول لنا الكتاب المقدس، ويقول لنا الفكر المسيحي والفكر العالمي أيضا، أن الاختيار الوحيد أمام هذا الإنسان هو أن يقف وحده كفرد في الحياة أمام الله، ويكتشف كيف أن الله وضع في داخله إمكانيات لمواجهة مثل هذه الطوارئ في الحياة. الكلمة المفتاحية هنا هي كلمة يكتشف. لابد أن يخرج في رحلة اكتشاف ليبحث عن الإمكانيات التي قد سبق الله ووضعها فيه لمواجهة طوارئ الحياة. إذن الله قد سبق وعرف حياة الإنسان وعرف التفاصيل، فسبق ووضع داخل الإنسان إمكانيات تساعده لمواجهة كل موقف في الحياة، لأنه لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، سيضع أيضا ويجعل المنفذ لتستطيع أن تواجه الطوارئ وتحتمله. لكن الإنسان يقول لله: أنت كاذب لأنك لم تضع في داخلي إمكانيات لمواجهة هذا الطارئ بالذات. هذا الطارئ بالذات لا يوجد في داخلي إمكانيات. إذن أنت كاذب وأنا لا أستطيع أن أقف كفرد أمامك. الله يعلم بعد السقوط أن الإنسان الآخر سوف يفشل في أن يقوم بواجبه نحوي. الله يعلم هذا، فقام الله وأعد العدة لذلك. وأقول أني لن أكتشف موارد الله لي كإنسان إلا إذا تعلمت أن أقف كفرد واحد أمامه. إذن لن أكتشف هذه الموارد إلا بعد أن أقوم بدور ما. لن تأتي إلي الأشياء في خيالات وفي معجزات وفي سحر كما يريد البعض أن يقنعنا ويعلمنا. لن تأتي إلينا في خيالات، وكل من انتظر الخيالات ضاع وتاه. لابد أن نذهب للكتاب المقدس لنرى كيف أن الكتاب المقدس يحدثنا عن الفرد الذي لابد أن يقف كواحد أمام الله. يوحنا 12:26، إن كان أحد يخدمني فليتبعني، حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. أرجو أن نلاحظ صيغة المفرد
وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. المسيح لا يقول حرف واحد اعتباطا لأنه الله، نحن نقول أشياء اعتباطا، لكن عندما يتحدث الله لا يوجد اعتباطا. المسيح يخاطب الفرد، إن كان أحد يخدمني، أحد، إنه دائما يخاطب الفرد. يوحنا 14:23 أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الغريب أن هذه الإجابة جاءت بعد السؤال يبدو لنا كقراء أنه لا توجد علاقة بين إجابة المسيح وسؤال يهوذا، ليس الإسخريوتي يا سيد ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم، ماذا حدث؟ يبدو أن لا توجد علاقة بين إجابة المسيح. أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي. يبدو أن هناك لا توجد علاقة. العلاقة قوية جدا. يهوذا يتحدث عن الجموع والمسيح يريد أن يتحدث عن الفرد. يقول له يا يهوذا لا تتحدث عن الجموع، دعنا نتحدث عن الفرد، أنا وأنت يا يهوذا. أقول لك يا يهوذا أن الملكوت للفرد وليس للجموع وليس للحشد. إن أحبني أحد. غريب أن العالم فيه ملايين وملايين البشر في هذا الوقت والرب يسوع يتحدث عن الفرد، عن أحد. ماذا عن الجموع؟ ألا تبالي يا رب بالجموع والحشود؟ ألا تبالي بالجماهير؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي. الصيغة مستمرة في المفرد، وإليه وليس إليهم، إليه، ليس إلى الجماعة، ليس إلى مبنى، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الثالوث الأقدس يأتي إلى إنسان ليصنع منزلا وليس إلى بناء وليس إلى جماعة. هكذا يقول الرب يسوع بوضوح شديد أهمية الفرد، لأنه في هذا المنزل هنا الملكوت هنا الأبدية، أن الأبدية سيكون هناك 144,000 فردا. لا توجد أسماء كنائس، لا توجد جماعات، 144,000 فردا. الكنيسة الغير منظورة من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، لا طوائف، الفرد، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أسألك أيها الإنسان الفرد، أتقف أمام الله كفرد؟ هنا المشكلة. لكل إنسان يعاني من اضطرابات وآلام، أسألك أتريد أن تقف أمام الله كفرد؟ هنا المفتاح. تكوين 6:8 عدد 7 قال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.
هنا العلاقة الفردية، هنا الله يبحث عن إنسان، إنسان يقف وحده كفرد. الغريب أنه في وسط هذا العالم وفي وسط هذه الفجيعة التي تحدث وفي وسط فيضان سوف يأتي يلتهم الأرض كلها، نرى أن الله منشغلا لأن يجد فردا بحث عنه ووجده. هذا أمر غريب جدا عن شخص الله، ولابد أن نفهمه وإلا أخطأنا الطريق. لابد أن نفهم هذا عن شخص الله في عمقه وفي لاهوته، أنه في وسط هذا الفيضان الهائل والغضب الهائل القادم، الله منشغل يبحث عن شخص يقف أمامه. أما نوح، معقول في كل الأرض ديت، في كل البشر دول، في كل الأسماء ديت منشغلين بواحد؟ ما هذا الضياع؟ ما هذا الضلال؟ كيف لا ننشغل بالجمع؟ الكتاب المقدس مكتوب لكي ننشغل بواحد. ندرس تاريخ نوح، اليوم أنا آلاف السنين بعد نوح أجلس على مكتبي في وسط هذا العلم الرهيب الموجود في العالم والتكنولوجيا لأدرس عن نوح، أقضي ساعة وساعتين وثلاثة أدرس عن نوح؟ ما أهمية نوح يا رب؟ أما نوح، الفرد يقف أمام الله، وأقول لنا نحن البشر أفرادا أفرادا أنه لا يوجد مكان آخر نستطيع أن نقف فيه إلا مكان نوح. لا يوجد مكان آخر، إذا أردنا أن نقف في أي مكان آخر لا يوجد، بالنسبة لله لا يوجد، هناك مكان واحد فقط. عبرانيين 11 تؤكد على الفرد. إذا رجعنا عبرانيين 11 نجد أن كل هذا الإصحاح، وهو أهم إصحاحات الكتاب المقدس على الإطلاق، يقدم لنا هذا اللاهوت، هذه الفكرة الأساسية، وهي فكرة أن الإنسان لابد أن يقف كفرد أمام الله. عندما يتحدث الله عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة، إنه يتحدث عن تاريخ أفراد. أرجو أن ننتبه وإلا يفوتنا الملكوت. أرجو أن ننتبه، عندما يتحدث الله عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة، إنه يتحدث عن تاريخ ليس جماعات، لكنه يتحدث عن تاريخ أفراد، حتى إنقاذ هؤلاء الأفراد آخرين. في النهاية هو يتحدث عن فرد وأفراد. عبرانيين 11 يتحدث عن أخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحاق وسارة ويعقوب وموسى، ألخ أفراد. كل الإصحاح يؤكد فكر الله، وهو أن الإنسان لابد أن يقف أمام الله كفرد. كورنثوس الأولى 12 والتي يتشدق بها محب الجماعات، كورنثوس الأولى 12، محب زحمة الحياة،
وهي تتحدث عن الجسد، والتي يريد فيها الإنسان المسيحي أن يختبئ في هذا الجسد ويخبئ نفسه في الجسد. كورنثوس الأولى 12 نعم تتحدث عن الحقيقة الأزلية الأبدية، أن الله يريد تكوين عائلة وجسد، نعم لا يختلف فيها مسيحيين، هذا هو قصد الله، ومن ينكر هذا فهو لا يعرف الله. نعم الله يريد تكوين عائلة وجسد، وعندما تحدث الله عن الأعضاء، حتى وهو يتحدث عن الأعضاء الرسول بولس، نجد بقوة أن مفهوم الفرد موجود ومتضمن في كلمة الأعضاء. نجد أن مفهوم الفرد متضمن وبقوة في كلمة الأعضاء، لأن الأعضاء هي جمع العضو. الرسول يتحدث عن كل عضو، وهو يأخذك أمر مسلم به أن قارئ الرسالة لابد أن يفهم قصده، لأن هذا القصد متضمن. ما هو هذا القصد المتضمن؟ أن كل عضو لابد أن يقف وحده وبذاته ليستطيع أن يلعب دوره في حياة العضو الآخر، لابد أن يقف كوحده كفرد. الرسول يفهم هذا متضمن، أني لابد أن أقف وحدي كفرد لأستطيع أن أكون جزء من الأعضاء، من الجسد. نعم الله يريد تكوين عائلة وجسد، لا خلاف في هذا، لكن في كلمات الرسول بولس نجد العضو ثم الأعضاء، العضو أولا الجسد ثانيا، وليس العكس كما يعتقد البعض وكما يعلم البعض وكما يريد البعض. العضو أولا الجسد ثانيا، الفرد أولا ثم الاثنان ثانيا، لأنه إذ لم يكن هناك فرد لن يكون هناك اثنان. لكيما نحصل على اثنان لابد أن نحصل على فرد ثم فرد فنحصل على مجموع اثنين. إذن الأول الفرد قبل الاثنان وقبل الثلاثة. وإذا رفض العضو أن يكون فردا واحدا أمام نفسه وأمام الله فلن يكون هناك جسد. كورنثوس الأولى 12:27 واضحة جدا في هذا. ستة وعشرين يقول: فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه، والكلمة الثورية القادمة أفرادا. أعضاءه أفرادا، الفرد أولا الجسد ثانيا. إذن أناشدك أيها الإنسان المسيحي الفرد أن لا تجري على الجسد لتختبئ في الجسد من نفسك ومن مسؤوليتك ومن عملك الداخلي ومن استقلاليتك واعتمادك على نفسك كمخلوق تحت الخالق. ونشدك أن تقرأ مراثي أرمية الإصحاح الثالث. يقدم لنا أرمية درسا آخر في أن الفرد لابد أن يقف وحده أمام الله. أرمية 3 من عدد 25: طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير في صباه، يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه، يجعل في التراب فمه لعله يوجد رجاء. هنا في هذه الأعداد نجد قصد الله للإنسان المسيحي وليس لأرمية فقط. إنما يتحدث عنه أرمية، إنما يتحدث عن ما يريده الله للإنسان المسيحي. لقد اكتشف أرمية هذا الاكتشاف، وأراد الوحي المقدس أن يسجله لنا نحن اليوم. قصد الله للإنسان المسيحي نجده في 4 نقاط واضحة جدا. 1، النير، تعبيرا عن الألام والمعاناة والثقل الذي يكاد يكسر الإنسان تحته. 2، يحمله، تعبيرا عن قصد الله في أن الإنسان يتحمل مسؤولية وفي وقت مبكر من الحياة. 3، بكلمة وحده، تعبيرا عن الإنسان لابد أن يقف كفرد واحد أمام الله، سواء توفر الآخر أم لا، سواء سمح الله للآخر أن يساهم أم لا، هذا لا يهم، وجود الآخر لا يهم. في نهاية الأمر الإنسان لابد أن يأخذ قراره ويختار اختياره أن يقف وحده. وجد الآخر أم لم يوجد؟ 4، وضعه عليه. هنا تعبيرا عن إدراك ما هو قصد الله. الله هو الذي وضعه عليه. الله هو القاصد أن يحدث 1 و2 و3. الله هو المخطط لهذا، هو المدبر لهذا، هو الذي يريد هذا، يريد النير ويريد تحمل المسؤولية ويريد الإنسان أن يقف وحده. وإذا كان هذا هو قصد الله، فلابد إذن أن يحدث هذا للإنسان المسيحي. وإذا رفض هذا الإنسان المسيحي، وإذا لم يتعلم من هذا القصد، فلن يستطيع أن يكون المخلوق تحت الخالق، ولن يكون له نصيب في الملكوت. وأخيرا نؤكد كل ما قلناه بالآية المدوية للرسول بولس في غلاطية 6:4. الآية المدوية: والجميل أنها تأتي في رسالة غلاطية، الجميل أنها تأتي في هذه الكنيسة، ولن يدرس من يدرس تاريخ الرسائل يفهم ما حدث في كنيسة غلاطية. وجميل في صح 6 أن يختم الرسول بولس تحذيراته لكنيسة غلاطية وللمجتمع الكنسي في غلاطية بهذه الكلمة المدوية: لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. أين الجسد يا بولس؟ أين الألف شخص في الكنيسة يا بولس؟ أين التجمعات يا بولس؟ أين ستكون في النهاية؟ ولكن ليمتحن كل واحد عمله، ليس عمل الآخر، ليس عمل الكنيسة، ليس عمل المجتمعات، كل واحد عمله. وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، أن كل واحد سيحمل حمل نفسه. هذه النقطة الأولى في تحمل الإنسان مسؤوليته كفرد أمام الله. لابد أن يقف وحده كفرد، سواء وجد الآخر أو لم يوجد. النقطة الثانية أن المشورة المسيحية تدعونا للاهتمام بالفرد الواحد وليس بالبشر كمجموع كأعداد. إذا فكر الإنسان مليا فإنه سيجد أنه إذا أراد أن يهتم بالمجموع فلابد أن يبدأ بالاهتمام بالفرد. لا يمكن أن أبدأ بالاهتمام بالمجموع، لابد أن أبدأ بالاهتمام أو أبدأ من الاهتمام بالفرد. أي بداية لابد أن تبدأ بالفرد. وسوف يجد الإنسان إذا فكر مليا أنه كإنسان فرد واحد فهو محدود جدا، ولا يستطيع أن يتواجد إلا في مكان واحد وزمان واحد في الحياة. لذلك فلا يستطيع أن يهتم إلا بفرد واحد. وسوف يجد أيضا الإنسان أنه كفرد واحد أعطي قدرات محدودة جدا من الله، وهذه القدرات مؤسسة أساسا للاهتمام بفرد واحد في آن واحد وليس بالمجموع. وسوف يكتشف هذا الإنسان أن الرغبة في الاهتمام بالمجموع إنما هي رغبة تعبر عن كبرياء إنساني في البشرية، موجود في البشرية بعد السقوط، ويجد أنها رغبة حمقاء تعبر عن عدم فهم واع وناضج للحياة. وأيضا الاهتمام بالمجموع يعبر عن طفولية أنانية حمقاء. ولذلك نجد باكستر يكتشف هذه الحقيقة، يكتشف أنه ينبغي أن يهتم فقط بالفرد، وعندما أهتم بالفرد ألعب دورا أساسيا في الحياة بالنسبة للجماعة. المسيح في اهتمامه بالأفراد الاثني عشر أعطى لنا مثالا في قصد الله، وأيضا مثالا في محدودية الإنسان. في اهتمام المسيح بالاثني عشر يعطي لنا مثالا في أمرين: قصد الله وأيضا محدودية الإنسان. ما هي النتيجة الحتمية لوقوفي كفرد واحد أمام الله؟ نسأل هذا السؤال. النتيجة الحتمية لوقوفي كفرد واحد أمام الله هي الخروج الحتمي والتلقائي للاهتمام بفرد واحد آخر لأن هذا هو قصد الله في الملكوت. وهنا لا نستطيع أن نضيف أي جملة أخرى، لأن الإضافة تكون تحريفا لقصد الله. النتيجة الحتمية هي الخروج الحتمي والتلقائي للاهتمام بفرد واحد آخر. ومن يقف كفرد واحد أمام الله سوف يجد في داخله تولد رغبة محمومة واشتياق جارف ليهتم بفرد واحد آخر، اهتمام إلهي وليس أناني. لماذا أقول ليس أناني؟ لأنه أحيانا كثيرا الاهتمام بالآخر له دوافع بشرية أنانية، وهدفها الأخذ، هدفها إثبات الذات وليس هدفها الآخر. فحتى عندما أخرج أهتم بالآخر، هذا قد يعبر عن دوافع بشرية جسدية إلى أنانية. إذن من يقف كفرد أمام الله سيجد تولد رغبة محمومة واشتياق جارف ليهتم بالآخر، لأنه قد فهم أهمية الفرد نتيجة لوجوده ووقوفه أمام الله. عندما بدأ في الوقوف أمام الله اكتشف أهمية الوقوف أمام الله كفرد، وعندما ظل وقت في وقوفه أمام الله تحدث الله له، تحدث الله معه، أشار الله إلى أهمية الفرد الآخر. إذا نسأل السؤال الهام لكل واحد فينا، ماذا يعني إذا لم أجد في نفسي كإنسان مسيحي هذه الرغبة المحمومة والاشتياق الجارف؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أمرا من أمرين ولا ثالث لهم. ألف، أنني لا أقف كفرد واحد وحدي في مسؤولية واستقلالية وعمل داخلي، لا أقف كفرد واحد. ب، أنني لا أقف أمام الله لكن أقف أمام نفسي، ربما أمام الآخرين أقف في الفراغ، أقف في الهواء. إن أكبر دليل على انحراف بعض المجتمعات الكنسية هو فشلها في الاهتمام بالفرد، إن أكبر دليل على انحراف أعضاء هذه المجتمعات الكنسية هو أنهم وافقوا بعضهم البعض في مؤامرة كنسية روحية على عدم الاهتمام بالفرد، وأقول أنها مؤامرة. وبعد انخراطهم في هذه المؤامرة بدأوا هم أنفسهم يعانون، لأنه لم يوجد فرد يهتم بهم كفرد عندما احتاجوا، فبدأنا نشرب ثمار اشتراكنا في المؤامرة. هذه الثمار لابد أن تعود علي يوما من الأيام، لأن ما أزرعه أحصده. عندما اشتركت في المؤامرة ووافقت على الاشتراك في المؤامرة، عندما احتجت إلى فرد لم أجده، وعندئذ عند الاحتياج جاءت الاضطرابات والألام والمآسي في هذا المجتمع الكنسي. ماذا فعلوا عندئذ هؤلاء في هذا المجتمع؟ ماذا فعلوا؟ قرروا معا استكمالا للمؤامرة أنه ليس من الممكن تحقيق قصد الله في الاهتمام بالفرد، واستعاضوا عن هذا بالجري إلى الجماعة وفي الجماعة، والاختباء من النفس كفرد، والاختباء من الآخر كفرد. استعادوا عن هذا بالجري إلى الجماعة وفي الجماعة وبالاختباء من النفس ومن الآخر. ثم يسألون أنفسهم، لماذا هناك الإعاقات بيننا؟ لماذا هناك الاضطرابات في أعضائنا؟ لماذا هناك الأمراض في جسد المسيح؟ يسألوا هذا السؤال وكأنهم لا يعرفون الإجابة، لأن المؤامرة قد حدثت، لقد تناسوا أنهم اشتركوا في المؤامرة معا. يسألوا اليوم لماذا هناك الإعاقات والاضطرابات بيننا، ويريدوا إجابة. وعندما سألوا هذا السؤال انقسم المجتمع الكنسي إلى شقين، وأقول أن هذا التاريخ، أتحدث عن تاريخ اليوم ليس هذا رأيي. انقسم المجتمع الكنسي إلى شقين عندما سألوا هذا السؤال. الشق الأول، من لم يحتمل حقيقة وصدمة ما يحدث حوله وما يراه، لم يحتمل، فبدأ ينكر أن هناك إعاقات واضطرابات وضعفات وأمراض، بدأ ينكر ويحاول أن يقنعنا نحن من نرى أننا نهذي، أننا غير روحيين، أن ليس فينا عمل الروح القدس، أننا لا نؤمن بالمعجزات، وأنه هو الذي فيه عمل الروح القدس. اتهم الآخرين بالهذيان، التشاؤم، وعدم الروحانية، وعدم التحلي بقوة الله وعمل الروح القدس، وعدم الإيمان بالمعجزات الكتابية. وأيضا اتهم الآخرين بأنهم يريدوا أن ينحرفوا عن الكتاب المقدس ويتركوا الكتاب المقدس بحثا عن العلم على حساب عمل الروح القدس في كلمة الله. أسأله سؤال واحد، يا أخي في المسيح، هل ساعدتك كلمة الله أن تشفي المعاقين والمضطربين في مجتمعك؟ أنك تتحدث 20 سنة الآن بكلمة الله من الكتاب المقدس، هل ساعدتك؟ قل لي ماذا حدث؟ لماذا كل هذه الأمراض وأنت تتحدث بالكتاب المقدس؟ هكذا تعتقد أنك تتحدث بالكتاب المقدس. الشق الثاني، هذا هو الشق الأول، الذي لم يصدق الحقيقة والصدمة ويحاول إقناع كل من حوله أن الأمور بسيطة جدا والعلاج سريع جدا، لا يأخذ أكثر من ساعات معدودة، والعلاج في متناول الجميع، ومن لا يأخذ هذا العلاج فهو شرير خاطئ ضائع منحرف، وأنه هو يمتلك الحقيقة ويعرف كل الطرق للعلاج والشفاء، وأن المشكلة ليست فيه، المشكلة في المضطربين والمعاقين. النوع الثاني والشق الثاني من أعضاء هذا المجتمع الكنسي لم يلعب هذه اللعبة الخسيسة التي أسميها لعبة الخسيس، اللعبة الخسيسة، لأنه في الإنكار خسة. لم يلعب هذه اللعبة الخسيسة، نجده أنه اعترف بواقع الإعاقات والاضطرابات والأمراض، ولكنه أدرك أيضا أنه لا يمتلك العلاج، لا يمتلك الحلول. ولأن هذا الشق الثاني الذي هو أكثر واقعية وأكثر نبلا من الشق الأول، أكثر نبلا إلى حد ما، إلى حد ما وليس بصورة مطلقة، إلى حد ما لأنه لم ينكر، هذا الشق الثاني اكتشف أنه لا يملك الحلول. لكن هذا الشق الثاني أيضا لا يقف كفرد أمام الله، لأنه لم يتعلم أن يقف كفرد أمام الله. فماذا يفعل مع الواقع، واقع وجود المعاقين والمضطربين في المجتمع الكنسي؟ ماذا يفعل؟ أنه لا، بما أنه لا يملك العلاج، وبما أنه لا يستطيع أن يمتلك العلاج لأنه لا يقف كفرد أمام الله، فلم يكن له بديل آخر أو اختيار آخر غير قبول الواقع المأساوي. لم يستطع أن يفعل شيء للمعاقين والمضطربين وهو ربما واحد منهم. وبعدما قبل الواقع وجد نفسه لا يستطيع أن يقف وحده بدون الشق الأول، لأن الشق الأول هو الشق الأقوى وهو المسيطر والمهيمن. وجد أنه لا يستطيع أن يقف وحده، فقرر أن يستكمل اشتراكه في المؤامرة. بعد أن فاق للحظة ووجد أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، اختار وقرر وأراد أن يستكمل في المؤامرة، وقبل في نهاية الأمر أن يشترك مع النوع الأول الإنكاري في لعبة المجتمع الكنسي التقي الذي يبحث عن الله ويهتم بأعضائه.